إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين يا من يرى مد البعوض أديمها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها في خدها والمخ في تلك العظام النحلي أمن علي بتوبة أجل بها ما كان مني في الزمان الأولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد لا نزال في هذه الرحلة القدسية الأنسية نلج بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ونتقلب في حجراتها وموعدنا في هذه الجمعة الغراء مع بيت من بيوته صلى الله عليه وسلم عدة هذه الحجرة الحجرة الثالثة من حجرات الباقيات من أمهات المؤمنين والرابعة في عدة زوجات سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم إننا أمام الجدار المنيع والحصن المنيف والرتبة العلية نحن اليوم على بوابة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين بيت الطهر والعفة والديانة حفصة بنت عمر بن الخطاب أبوها ثاني اثنين في الإسلام ركن الإسلام الركين وحصنه المتين فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها وأمها زينب بنت مضعون وخالاها قدامة وعثمان بن مضعون وأخوها عبد الله بن عمر أشد الناس تأسيا واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أخت من؟ من ذا يداني في الفخار علاها رضي الله عنها وأرضاها ولدت قبل البعثة بخمس سنوات العام الذي بنت فيه قريش الكعبة وكانت من المؤمنين الأول زوجها صغيرة أبوها بخنيس ابن حذافة السهمي وزوجها أيضا من السابقين الأولين في الإسلام هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى ثم قدم إلى مكة وعانى مع المؤمنين ما عانوا فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في من أذن بأن يهاجر بزوجته حفصة إلى المدينة فهاجر بها وترك مكة خلفه في ركب النور وفي قافلة الهدى وفي جحفل الإيمان فارقا مكة جسدا ولم يفارقاها روحا ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحول إذخر وجليل وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل فارق مكة جسدا كما فارقها المهاجرون الأول الذين تعلقت قلوبهم بمكة لكن أمر الله نافذ وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كائن الهجرة حين تمر في مفرداتنا أيها الإخوة ليست عملا يسيرا إنها من أعظم أعمال الإسلام ولذا لا غرو ولا غرابة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها لعل هذا الحديث كان أحد المسليات والعزاء العظيم للمهاجرين الذين فارقت أرواحهم البدن كما فارقت أجسادهم الوطن. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. والخروج من الأوطان قرين القتل في القرآن، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فالإخراج من الوطن قرين القتل في كتاب الله. أيها الإخوة، هاجر الزوجان حفصة وخنيس رضي الله تعالى عنهما، وبقي في المدينة حتى نور المدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا زال يترددان عليه ويستقيان من نبع الوحي والتوحيد، حتى شارك خنيس في معركة بدر وأبلى فيها بلاء حسنا. ويا طوبى ثم يا طوبى لأهل بدر قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. شهد خنيس بدرا، ثم اشتاق أن يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزواته الأخرى، فلما نادى منادي الجهاد يا خيل الله اركبي، ركب رضي الله تعالى عنه في أحد وأبلى فيها كذلك بلاء حسنا، إلا أنه رجع من أحد مثخن الجراح، بقي يتقلب في جراحاته حتى أنهكته، ومات خنيس ابن حذافة السهمي مخلفا أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، وقد ترملت عانت لفراق زوجها كثيرا، فرق لها عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلما انقضت عدتها سعى عمر رضي الله عنه الذي يرى ابنته، كان عمرها آنذاك 18 عاما، يراها تتقلب على نار الجوى، فأراد أن يقطع وحشتها وأن يقطع تأيمها، فسعى إلى أصحابه، إلى ثلة أصحابه، إلى الخلص من أصحابه، فعرض رضي الله تعالى عنه وأرضاه ابنته على عثمان. قال له عثمان: سأنظر الأمر ثم أجيبك غدا. فرجع إليه وقال: رأيت ألا أتزوج الساعة. ثم ذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر فعرض ابنته حفصة على أبي بكر. وهنا وقفة لا بد أن نقف عندها، لأن هذا الأمر الذي لم يرى فيه عمر أدنى غضاضة يراه الناس اليوم عارا وعيبا. أيها الإخوة، لم ير الرجل الصالح غضاضة في أن يقول لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. عمر لم يجد غضاضة في أن يعرض موليته على من يعتقد صلاحهم. وفي البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي في الواهبة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، مع خصوصية الأمر أنها جاءت في مجلس الرجال وحول النبي حلقة من أصحابه تعرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول سهل بن سعد: فصعد فيها النظر وصوبه ثم أطرق عليه الصلاة والسلام. عقد الأئمة أبوابا تحت هذه الآثار والنصوص والأحاديث، باب عرض الرجل موليته على الرجل الصالح. لا عيب، لا غضاضة، لا غرابة. أما التركات المترهلة والموروثات الشعبية التي لا تتصل بالدين ولا بالعرف الصحيح فلا مجال لها، لأن البعض يرى أن عرض الرجل لموليته لابنته أو أخته أن فيه استنقاصا وأن فيه ازدراء، وأن من فعل ذلك لابد أن يكون في ابنته أو في أخته ألف عيب وعيب، أو أنها اقترفت شيئا أو وقعت في شيء وهو يريد أن يتستر عليها بمثل هذه الخطوة. أعراف لا تمت إلى الدين بسبب ولا نسب، ولذلك لا عجب أحيانا أن تبقى البنت تجاوز عقدها 2 والـ 3 وربما تقارب 4 لا يتقدم إليها الخطاب، لأنها تبقى منتظرة لهؤلاء الخطاب. أما الصالحون هم الذين يسعون. ثم أيها المبارك، إذا كان من تعرض موليتك عليه يرى أنك ما عرضتها عليه إلا لنقص فيها، فاعلم أنك أخطأت الوجهة والطريق، وأنه ليس الهدف الذي يستحق أن تعرض عليه النساء. عرض عمر رضي الله عنه حفصة على عثمان فلم يجبه أو أجابه بعد ليلة، وعرضها على أبي بكر فسكت أبو بكر، فوجد عمر رضي الله عنه في نفسه موجدة، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقص عليه القصص ويخبره الخبر. ففاجأه النبي صلى الله عليه وسلم بما برقت له أسارير عمر، قال له: يا عمر، هل لك في خير من ذلك؟ أتزوج أنا حفصة وأزوج عثمان خيرا من حفصة، يعني أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتمضي الأيام والفرحة تملأ خاطر عمر، والله تعالى قد جبر حفصة جبرانا لم يكن يطرأ لها على بال ولم يخطر لها على بال أبدا، إذ انتقلت حفصة من رقم عادي إلى أن تصبح أما للمؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. جبر الله تعالى عمر، وجبر أضعاف أضعاف ذلك ابنته حفصة. ثم لقي عمر رضي الله عنه أبا بكر وعثمان فبثهما ما كان في نفسه، فقالا له: لقد سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، فكرهنا أن نفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تدري من أي العملين تعجب، أمن موقف عمر أو من موقف هؤلاء الأصحاب الذين حافظوا للنبي صلى الله عليه وسلم سره حتى لو كان على حساب أنفسهم. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وبنى بها عليه وآله الصلاة والسلام، وأدخلها في حجرات أمهات المؤمنين، وأصبحت حفصة من اليوم أما للمؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين. حفصة في العشرين من عمرها، وعائشة أصغر منها، وثمة زوجة ثالثة كبيرة في السن، سودة رضي الله تعالى عنهن أجمعين. ولا بد لسوق الغيرة أن تقوم في نفوس هؤلاء الزوجات، لأن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، إنهن كسائر النساء يألمن كما يألم ويرغبن كما يرغبن. فأصابت الغيرة حفصة، ولعل من أسباب النزول التي ذكرها أهل العلم في صدر سورة التحريم ما كان من حفصة رضي الله عنها وأرضاها. وانتظمت حفصة والسيدة عائشة في كتيبة وحزب مع شيء من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل الأخريات. كانت حسنة التبعل تنهل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويميز حفصة أنها كانت تجيد الكتابة أيضا، وعاء من أوعية العلم، وهذا هدف من أهداف تزوج النبي عليه الصلاة والسلام. لحظة أيها المبارك، البعض يلغ في هذا الجانب فيذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج كثيرا. النبي لم يتزوج إلا بكرا واحدة، وسائر من تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم كلهن ثيبات. تزوج الكبيرة والأرملة والثيب حتى يبقى هؤلاء الملاصقات للنبي عليه الصلاة والسلام أوعية للعلم، ينقلن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يطلع عليه عبد الله بن عمر ولا أبو هريرة ولا سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ألا إن من مقاصد زواجاته صلى الله عليه وسلم حفظ السنة، لأنها قسيم التشريع. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. بقيت هذه المرأة الصالحة متبعلة لزوجها، يصيبها ما يصيب النساء من الغيرة، ثم تعود إلى حد الاعتدال. لكن ذات مرة حدث حدث عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام مغضب يستأذن عليه الناس ولا يؤذن لهم، حتى جاء أبو بكر فاستأذن فأذن له فدخل، ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له ودخل، والنبي صلى الله عليه وسلم واجم ساكت. قال عمر: والله لأسعين فلأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتهى إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، أرأيت ما فعلت ابنة خارجة، يعني زوجته، ها هي تسألني النفقة فوجأت عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هن أولئي يسألنني النفقة. اجتمع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهجرهن شهرا كاملا. عمد عمر وأبو بكر إلى ابنتيهما يجآن عنقهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يمنعهما من ذلك، وهن يقولن: والله لا نسأل رسول الله شيئا ليس عنده. حتى أنزل الله تعالى: يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، إلى أن قال الله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم فاخترن أن يبقين عنده على ما عنده صلى الله عليه وسلم. وتستمر رحلة الحياة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتقلب بين هذه الزوجات. وكانت حفصة حضية عند رسول الله كما كان بقية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن السيدة عائشة تقول: لم يكن أحد من زوجات رسول الله يساميني إلا حفصة. مات النبي عليه الصلاة والسلام وخلف حفصة من ورائه كما خلف عائشة رضوان الله عليهن أجمعين. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لزمت حفصة دارها فلم تكن تخرج. وقبل ذلك حادثة ينبغي ألا نمر عليها عرضا. قبل أن يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت تزكية ممهورة بختم جبريل عليه السلام ووسام رب العزة جل جلاله. طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة طلقة رجعية. أو يطلق رسول الله؟ نعم يطلق رسول الله. أو تطلق صحابية؟ نعم تطلق صحابية. لماذا يستكثر الناس أو يستكبرون ما يقع في بيوتات الناس؟ والبشر سيظلون بشر سواء كانوا أنبياء أو صحابة أو تابعين، لأن الله لما خلقنا بشرا لم يجعلنا ملائكة لا نعصيه أبدا، ولم يجعلنا شياطين جانحين للإثم والمعصية، بل جعلنا وسطا بين ذلك وأمرنا بأن نتقيه حسب الطاعة حسب الاستطاعة. طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها وأرضاها. أتدرون طلاق النبي لحفصة أنه كان أشد وقعا على عمر ربما حتى من حفصة؟ تذكر كتب السير والتاريخ أن عمر حث التراب على رأسه وقال: لا يعبأ الله بابن الخطاب بعد هذه. وذهب إلى حفصة فقال: أويطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم اجتمع إليها خالاها عثمان بن مضعون وقدام بن مضعون يسألانها: يا حفصة، ما سر طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لك؟ قالت: والله ما طلقني رسول الله عن شبع. وبينما هم كذلك إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يطرق الباب يراجع حفصة، لأن مبعوثا جاء من السبع الطباق إلى النبي عليه الصلاة والسلام برسالة لا تقبل التأجيل: يا محمد راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها من زوجاتك في الجنة.
لا تسلني عن مناقب حفصة وعن فضائلها بعد هذه الشهادة التي تقف دونها كل الشهادات. راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الآخرة. فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بقيت في عصمته إلى أن لقي ربه جل وعز، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت حجرتها قريبا منه عليه وآله الصلاة والسلام، لا تخرج من حجرتها إلا للصلاة أو لزيارة بعلها صلى الله عليه وآله وسلم. وبقيت كذلك ترخي الستر والستار على من أراد أن يسأل أو يستفتي أو أن يتفقه. وأرادت بعد ذلك أن تخرج في خروج عائشة رضي الله عنها، لكن أخاها عبد الله نهاها عن ذلك، فرجعت رضي الله عنها وأرضاها إلى دارها. حفصة رضي الله عنها وأرضاها وريثة المصحف الشريف. بعد حروب الردة أيها الإخوة، جمع أبو بكر المصحف حين مات كثير من القراء، وحين خشي عمر على القرآن أن يتفلت من صدور الرجال بموتهم، فجمع أبو بكر المصحف، وكان على رأس الجامعين زيد بن ثابت، وبقي هذا المصحف عند أبي بكر. فلما توفي أبو بكر بقي المصحف عند عمر، فلما قتل عمر كان قد دفع بالمصحف عند أمنا حفصة. فلما أراد عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن يجمع الناس على المصحف الجامع، بعث إلى حفصة وأخذ منها المصحف الذي كان بحوزتها، ثم أحرقت المصاحف وانتشر المصحف العثماني الذي ورثناه عن حفصة بالسند المتصل إلى يوم الناس هذا. سنة 45 من الهجرة جاء أمر الله المحتوم، وتوفيت أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها، وصلى عليها مروان، وحمل جنازتها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ونزل إلى قبرها أخيها عبد الله بن عمر وعاصم وجماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ماتت حفصة ولم يمت ذكرها، وسيبقى في السنن والسير والآثار رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين. أيها المستمع الكريم، أرجوك أرعني سمعك، وأرجو أن تعو عني ما أود أن أقوله في الخطبة الثانية. في فائت الأيام أيها الإخوة، احتفل الآخرون الذين لا نتفق معهم في دين ولا ملة ولا طريقة، احتفلوا بأعياد تخصهم وتخص دياناتهم. قبل سنيات كان أهل العلم يسألون في مجالس الدرس والإفتاء عن حكم تهنئة الكفار بأعيادهم، عن حكم تهنئة النصارى بأعيادهم، لا سيما حواضر الإسلام التي لا زال فيها أقليات إثنية أو حتى أكثرية، مثل نصارى الشام، نصارى مصر، نصارى العراق. فالمسلمون هناك يسألون عن مثل هذه المسائل، كل ذلك كان مقبولا. ما ليس بمقبول اليوم مع ثورة وسائل الاتصال أن نرى بعض المسلمين لا يهنئون، وإنما يشاركون بالفعل في أعياد لا تمت لهم بسبب ولا نسب. أيها المبارك، في الشقيقة المجاورة الكبرى في المملكة العربية السعودية يدرس الأطفال منذ نعومة أظفارهم في المدارس ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. كان البعض يرى أن هذا تزيد في تقرير ما هو مقرر في الأذهان وواضح في القلوب، وأن المسلمين لا يحتاجون إلى إعادة وإزادة في قضايا التوحيد، ذلك أنهم موحدون بالفطرة. كنا نسمع هذا الكلام كثيرا، وإذا ما أقيمت الدورات العلمية أو الدروس وجعل لشرح المعتقد فيها نصيبا، كان هناك من يقول إن الناس مؤمنون بالفطرة، وإن تكرير قضايا التوحيد فيه إهام باتهام المجتمع أن عندهم نقص في التوحيد. كنا نسمع هذا الصوت، واليوم نرى ما بات يحتم علينا أن نعيد مقررات التوحيد ومبادئ التوحيد وأصول الاعتقاد في المناهج الدراسية، في البيوت، في المنتديات، في المساجد، في الصحف، في الإعلام، لأن أمر الاعتقاد بات مهددا. أتدري ما معنى أن تشارك الآخر في احتفالاته الدينية؟ أقول الدينية وليست الاعتيادية. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، بالعكس الشريعة تدعو إلى القسط، تدعو إلى الأمر بالمعروف، تدعو إلى الإحسان. لم يحفظ التاريخ مدة بقاء النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة مع الإثمية التي كانت تجاوره، مع المعتقدات الأخرى التي كانت في المدينة، لم يحفظ لنا التاريخ واقعة واحدة تسيء إلى اليهود في مجتمع المدينة، لم تحفظ لنا واقعة واحدة تسيء إلى النصارى في مجتمع عمر، بل حفظ لنا التاريخ أن النصارى كانوا يحتكمون إلى المسلمين ويأوون إليهم حتى من ظلم النصارى أنفسهم. لقد حفظت لنا السنة أن أرحم الخلق بالخلق كان محمدا صلى الله عليه وسلم. جاء إلى الغلام اليهودي وروحه تقعقع، فقال له وهو يحتضر: قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام اليهودي إلى والده فأشار إليه أن أطع أبا القاسم، فقال: لا إله إلا الله، ثم أسلم الروح باريها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه يقول: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. أعظم البر والقسط الذي يمارسه المسلمون تجاه الآخرين أن يأخذوا بحجزهم عن النار، وإلا فما الثمرة التي نجنيها من دعوتهم إلا أن نستنقذهم من النار. إذن مشاركة النصارى فيما هو من خصائص دينهم هو اعتراف ضمني بشرعية ما يصنعون، هو اعتراف بأن عيسى ابن الله، تعالى الله وجل الله أشرف ما فاهت به الأفواه. ألست تقرأ: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم تقول بعد ذلك: ميري كريسمس، ما لكم كيف تحكمون؟ أيها الإخوة، مجرد ما يقولونه كادت العوالم الكبار أن تنهد له. فقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الله تعالى يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذه أقوال كفرية يضاهئون بها قول الذين كانوا من قبلهم. أفأشرعن هذا بمشاركتهم؟ حال المؤمن أنه إذا مر باللغو مر كرام، يعني إذا مر بأعياد المشركين لم يشارك فيها، وإنما مر وجاز سريعا وقلبه ينكر هذه الحوادث لا يرتضيها، فضلا عن أن يشارك فيها أو يشرعنها. وينسحب على ذلك أيها الإخوة أن البعض عنده فكر مشوش مغلوط، يظن أن المشاركة وأن الإتيان بشجرة الميلاد والاحتفال معهم نوع من أنواع التلطف معهم، أو أنه سمة من سيمات التعايش. لا، هناك فرق كبير. حين أقول لك لا يجوز لك أن تشارك، فليس معنى كلامي فجر الآخر، اقتل الآخر، ضايق الآخر، اسلب ماله، خذ حلاله. لا، القضية ليست ثنائية، يعني إما أن تشارك وإما أن تفجر، هناك خط وسط بين الأمرين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إذا كنا قديما نسأل عن التهنئة، فاليوم بتنا نسأل عن المشاركة. لا تجوز المشاركة في أعياد الكفار، لأن المشاركة رضا، وهناك فتاوى لأهل العلم ربما أخرجت المشاركين عن الملة إن كان عن علم
وقصد. أسأل الله جل وعلا أن يبصرني وإياكم بالدين، وأن يفقهنا فيه، وأن يغفر لنا وللمسلمين. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. إلهنا ومولانا ورجاءنا ربنا، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وأنس أرواحنا. اللهم اجعله سميرنا وجليسنا وأنيسنا وصاحبنا في الحل والترحال يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ردنا إليه ردا جميلا. اللهم ردنا إليه ردا جميلا. اللهم ردنا إليه ردا جميلا. اللهم اجعلنا له حافظين واحفظنا به يا رب العالمين. إلهنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن لهم فضل علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب. عد على آبائنا بالمغفرة والرحمة. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم عافهم واعف عنهم. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نور على أهل القبور من الوالدين قبورهم. اللهم آنس وحشتهم. اللهم من كان منهم في ضيق فاجعله إلى السعة، ومن كان منهم في رتبة فارفعه إلى أعلى منها يا رب العالمين. اللهم انفعهم بصلاتنا ودعائنا. اللهم انفعهم بصلاتنا ودعائنا. اللهم انفعهم بصلاتنا ودعائنا واجعلنا من صالح عملهم يا رب العالمين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا الشام، فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم يا رب العالمين. اللهم كن للمشردين والغرباء يا رب العالمين. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في فلسطين، في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. اللهم كن لجوع اليمن، فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم يا رب العالمين. اللهم اقطع الفتنة عن السودان. اللهم اقطع الفتنة عن السودان واجعل أمرهم رشيدا ورأيهم سديدا يا رب العالمين. إلهنا آمنا في أوطاننا، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل مملكة البحرين مأرزا للأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعلها رخاء سخاء يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقه وعضديه قولا سديدا ورأيا رشيدا وعملا مفيدا. آمين. صلى الله وسلم وبارك على رسوله.